الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاتكم في الجنان وأن يعلي منازلكم فيها، وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يملأها من التقوى والإيمان، وأسأله سبحانه أن يدر عليكم أرزاقكم وأن يتولى جميع شؤونكم. وبعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الترجل من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. ولعلنا نستمع من أخينا جزاه الله خير الجزاء وبارك فيه لشيء من أحاديث السنن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه الترجل: باب في رد الطيب. قال: حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله، المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل.
قول المؤلف: باب في رد الطيب. المراد بذلك ما حكم أن لا يقبل الإنسان هدية الطيب التي يهديها إليه غيره. والمراد بهذا إذا لم يكن لذلك الحكم عارض آخر، فلو قدم الطيب على صفة الرشوة فإنه لا يجوز أن يقبل، وإنما الكلام فيما إذا كان إهداء الطيب على وجه مشروع. وقد أورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة، هو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز من الثقات. وقوله حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله، المعنى أي أنهما اتفقا في المعنى وإن لم يتفقا في اللفظ. قال: من عرض عليه طيب، أي من أهدي له أو طلب منه أن يقبل الطيب فلا يرده، سواء كان هذا على طيب المسك أو العنبر أو كان طيب العود، وسواء كان في هذا يراد الطيب ابتداء، يعني أن يجعل على جهة الاستعمال أو على جهة التملك، فكلها تدخل في هذا الخبر. وقال: من عرض عليه طيب فلا يرده، هذا نهي عن رد الطيب، ثم علل ذلك بأنه طيب الريح خفيف المحمل، فدل هذا على أن الطيب إذا لم يكن كذلك، كما لو كانت رائحته غير مقبولة أو كان ثقيلا يثقل على الإنسان، فإنه لا يلزمه قبول هديته. وهكذا لو أراد أن يطيبه وعنده منه حساسية، أو كان في صدره مرض لا يتحمل ما يصدر من العود من دخان، فحينئذ لا يلزمه أن يقبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في طيب المرأة للخروج. قال: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى أنه أخبرنا ثابت بن عمارة أنه قال: حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا.
قوله: باب في طيب المرأة، أي ما هو الجائز للمرأة من استعمال الطيب وما هو الممنوع منه، وما هو النوع الذي يحق للمرأة أن تستعمله من أنواع الطيب. وقد أورد المؤلف في هذا حديث أبي موسى الأشعري، وقد أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي، إلا أن بعض أهل العلم تكلم في هذه الرواية حيث هي من رواية ثابت عن غنيم، وبالتالي وقع الاختلاف في هذا الخبر تصحيحا وتضعيفا. قال: إذا استعطرت المرأة، يعني طلبت العطر والطيب الذي له رائحة، فمرت على قوم، أي ذهبت لي يكون مرورها بجوار طائفة من الرجال ليجدوا ريحها، أي كان مقصدها من مرورها بالرجال أن يجدوا وأن يستنشقوا الريح، ريح الطيب الذي عندها، فهي كذا وكذا، يعني يشدد في حالها. وقد ورد في بعض الأخبار أو في بعض الروايات قال: فهي زانية، وليس المراد به الزنا الموجب للحد، وإنما هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: زنا العينين النظر والحديث. وفي هذا كراهية خروج المرأة متعطرة إذا كانت ستمر بالرجال، وفي هذا أيضا إذا كان مع المرأة من يصاحبها من غير محارمها فإنها تمتنع من التعطر. وأما إذا كان من معها من المحارم فالصواب أنه لا حرج عليها في ذلك. وفي هذا الخبر إطلاق لفظة القوم على الرجال، فإنه قال: فمرت على القوم. وبهذا استدل طائفة على أن إمامة الرجال لا تكون إلا للرجال، أخذا من حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالقوم اسم للرجال أصالة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود رحمه الله: الإعصار غبار.
هذا الحديث ضعيف الإسناد أيضا، فإنه من رواية عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وقوله عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة، يعني لقيت أبا هريرة وواجهها في السوق أو في الشارع، وجد منها ريح الطيب، أي أنه كان عندها طيب يفوح يتمكن الناس من استنشاقه ومعرفته، ينفخ ولذيلها إعصار، يعني أنه يفوح ريح الطيب منها، ولذيلها يعني مؤخرة ثوبها الذي يمشي في الأرض، إعصار يعني غبار، لأنه كانت طرقاتهم من التراب، ولذلك من مشى عليها فإنه يثير غبارها. فقال أبو هريرة: يا أمة الجبار، نسبها إلى الله لأنه خالقها، وذكرها بقدرة رب العزة والجلال بكونه الجبار. فقالت: جئت من المسجد، أي هل قدمت من المسجد؟ قالت: نعم. فقال: وله تطيبت، يعني هذا الطيب الذي استعملتيه استعملتيه من أجل ذهابك للمسجد؟ قالت نعم. فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة، يعني أنه لا تؤجر امرأة على صلاة تطيبت فيها لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. وهذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يعول عليه في إثبات الحكم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور أنهما قالا حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة أنه قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل الآخرة.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورجاله ثقات. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما، هذه الصيغة من صيغ العموم، إذا جاء بعدها نكرة، إذا جاء بعدها نكرة، وقوله امرأة هذا لفظ نكرة، وهذا خاص بالبالغات، خاص بالبالغات. قال أصابت بخورة أي تبخرت واستعملت طيب العود، فلا تشهدن يعني لا تحضرن صلاة العشاء معهم. قال فلا تشهدن معنا العشاء، وفي هذا نهي المرأة عن الخروج إذا كانت متعطرة يجد الآخرون ريحها، إذا كانت ستمر بالرجال. وفي لفظ زاد لا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة، ولأنها آخر صلوات اليوم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في الخلوق للرجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد أنه قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ.
قول المؤلف باب في الخلوق للرجال. الخلوق الطيب الذي جمع فيه بين أخلاط متنوعة، جمع فيه بين أخلاط متنوعة. ومراد المؤلف هل يجوز للرجال أن يتطيبوا بطيب قد جمع فيه أنواع متعددة أو لا؟ وأورد فيه حديث عمار بن ياسر وهو حديث منقطع، فإن يحيى بن يعمر لم يلقى عمار، بينهما رجل، وبالتالي فالخبر منقطع الإسناد، ومن ثم لا يبنى عليه حكم، خصوصا أن يحيى لا يعلم هل من أسقطه من الرواة ثقة أو ليس كذلك. قال عمار قدمت على أهلي ليلى، ظاهره أنه قدم من سفر. قال وتشققت يداي يعني تقطعت ووجد فيها أثر السفر والتعب، وبالتالي تحتاج إلى عناية لما فيها من مشق. قال تشققت يداي فخلقوني يعني دهنوا وجعلوا على يدي أنواع الطيب المخلوط بالزعفران. قال فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وفي هذا دلالة على مشروعية هجر صاحب المعصية عند ارتكابه لها. قال ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، يعني أثر الخلوق. قال فذهبت فغسلت ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، وفي لفظ ردغ. قال فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. قال فذهبت فغسلته ثم جئت، كأنه قد زال أثره في هذه المرة، فجئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران، أي الملطخ لثيابه الذي رش على نفسه منه، ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام، أي إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ ثم يفعل ذلك، ولا يلزمه أن يكون الاغتسال قبل نومه أو قبل أكله وشربه. والحديث كما تقدم منقطع. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي أنه قال حدثنا محمد بن بكر أنه قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل، فنسي عمر اسمه، أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا، القوم مقيمون.
هذا الحديث فيه بيان أن هناك واسطة بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر، وهو رجل مجهول لم يسمى، ومن ثم فالخبر من رواية مجهول فلا يصح أن يبنى عليه حكم أو أن يقم بغيره من الروايات. قال تخلقت، أي تطيبت بأخلاط وأنواع متعددة من الطيب. قال والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل، يعني أنه غسل يديه. قال قلت لعمر وهم حرم، يعني هل هذا في وقت الإحرام؟ لأن المحرم ممنوع من استعمال الزعفران. فقال لا، القوم مقيمون وليس عندهم إحرام. وهذا يدلك على أنه مما استقر عندهم أن المحرم لا يستعمل الزعفران ولا يشرب ما فيه زعفران، لأنه نوع من أنواع الطيب، وقد نهي المحرم عن استعمال الطيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب الأسدي أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي أنه قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه أنهما قالا سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود رحمه الله جداه زيد وزياد. قال حدثنا مسدد.
هذا الحديث ضعيف الإسناد من رواية جدي الربيع زيد وزياد وهما مجهولان. وقوله سمعنا أبا موسى يقول لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق، تقدم أن الخلوق الطيب المجمع من أنواع متعددة.
قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل.
هذا الحديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم. قوله نهى يعني طلب ترك هذا الفعل، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم، فقال نهى عن التزعفر، أي عن استعمال الزعفران للرجال. اختلف أهل العلم في استعمال الزعفران، فقال طائفة بأن المراد بالنهي هنا وقت الإحرام خاصة، لأن المحرم منهي عن الطيب. والقول الثاني أنه يمنع الرجل من استعماله مطلقا، وقد ورد في عدد من الأحاديث تقييد النهي بحال الإحرام، فيحمل المطلق على المقيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أنه قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنوب إذا إلا أن يتوضأ.
هذا الحديث منقطع حكما، فإن الحسن ابن أبي الحسن البصري لا يروي عن عمار ابن ياسر إذ لم يلقه ولم يسمع منه، ومن ثم فالخبر منقطع حكما. وقوله جيفة الكافر يعني جثته بعد موته، وقوله والمتضمخ بالخلوق أي المستعمل لأخلاط الطيب المتنوعة، والجنب يعني الذي ينام وهو جنب إلا أن يتوضأ. قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجنابة يتخفف حكمها بالوضوء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الرقي أنه قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق.
هذا الحديث من رواية عبد الله الهمداني وهو مجهول، وبالتالي لا يصح أن يعول على خبره. قال: لما فتح نبي الله مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان في اليوم السابع عشر، قال: جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم أي يطلبون بركة النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق، يعني علي أنواع من الطيب متعددة، فلم يمسني من أجل الخلوق، أي لم يدعو لي ولم يرفعني ولم يلتفت إلي من أجل الثوب الذي هو ثوب خلوق أو عليه خلوق.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإنه من رواية سلم بن قيس العلوي البصري وهو ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. وقد استدل به بعض الحنفية على منع الرجال من لبس الثوب الأصفر، وأجازه الجمهور، وقد ورد في الخبر أنه لبسه، و استدل به على أنه لا بأس من توجيه النصيحة لشخص بطريق الإيعاز إلى غيره، مع أن الأولى أن تكون النصيحة لصاحبها مباشرة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، رزقني الله وإياكم فهم سنة نبيه والعمل بها هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.